بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر، إن كان حرا مسلما مكلفا، وأمكن المسير والخوف انتفى، وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. والواجب الإحرام من ميقاته، والرمي للجمار في أوقاته، وأن يبيت الشخص بالمزدلفة وفي من الليالي المشرفة، وترك ما يسمى مخيطا ساترا، وأن يطوف للوداع آخرة، ويستحب أن يلبي الفتى، وأن يطوف للقدوم إذ أتى، وأن يكون مفردا لما ذكر بأن يحج ثم بعد يعتمر، وركعتان للطواف أكدا، كذا البياض والإزار والرداء. ما زلنا نشرح قول المصنف رحمه الله تعالى: أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذا رجع. كنا أتينا في الدرس الماضي على السعي وأحكامه وواجباته وسننه وأدابه، وانتهينا من ذلك، ثم ننتقل اليوم إلى بحث الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج على الإطلاق، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: الحج عرفة. وليس المقصود أن الحج كل الحج عرفة، ولكن تنويها بعظمة هذا الركن من أركان الحج جعل الحج كله كأنه عرفة، كما ورد في الحديث الآخر: الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا طبعا أسلوب بلاغي من لغة العرب، أن الجملة معرفة الطرفين، الدين النصيحة، معرفة الطرفين، مبتدأ معرف والخبر معرف. الحج عرفة، المبتدأ معرف بالألف واللام، وعرفة معرف بالعلمية. فإذا كان المبتدأ والخبر معرفتين دل ذلك على الحصر، يعني الحج عرفة، يعني كل الحج هو عرفة، والدين النصيحة، الدين كله هو النصيحة، وهكذا. والمقصود من هذا المبالغة في التنويه بشأن الحج وتعظيمه وتبيين منزلته وأهميته، وأن عرفة، الوقوف بعرفة، هو أعظم أركانه على الإطلاق. ولا بد أنكم تعلمون أن هنالك أركانا أخرى مرت معنا، وسيأتي الحديث عن باقيها، أركان لا بد منها ولا يتم الحج إلا بها، ولا تجبر بدم ولا بصيام ولا بكفارة ولا غير ذلك. لا بد أن يؤتى بهذه الأركان ولا ينتقص شيء منها، كالوقوف بعرفة تماما. والوقوف بعرفة فيه ما يجب وفيه ما يسن ويندم. أما ما يجب من الوقوف بعرفة فهو ما يتعلق بالزمان والمكان، أما المكان فهو أرض عرفة. أرض عرفة كما ورد في الحديث الصحيح: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وقفت هنا وعرفة كلها موقف. فالمكان الذي ينبغي أن يقف فيه الحاج هو عرفة، حدود عرفة، وعرفة محددة بحدود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفها الصحابة والتابعون، وما تزال هذه الحدود معروفة إلى الآن. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرنة، وأمر الحجاج بالارتفاع عن مطن عرنة، وقال: وعرنة ليست من الموقف. وفي حدود عرفة هذا الحد بالذات الذي فيه عرنة هو الذي يشتبه على الناس، ويقف فيه ما يزال بعض الحجاج إلى الآن يقفون في عرنة حيث لا يصح الوقوف فيها. وعرنة هي في طريق الآتي من مكة المكرمة إلى عرفة، وقبيل وصوله إلى عرفة وعلى حدود عرفة مباشرة يقع وادي عرنة، فإذا وقفت إلى آخر عرفة وأعطيت ظهرك لعرفة ولمسجد نمرة وتوجهت إلى القبلة، فإنك تجد مباشرة أمامك منحدرا من الأرض. هذا المنحدر من الأرض يسمى عرنة، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه لأنه ليس من حدود عرفة، فمن وصل إلى هناك فليتجاوز هذا المنحدر وادي عرنة وليتجاوز مسجد نمرة، ثم بعد ذلك يدخل إلى الموقف في أي جهة شاء في عرفة من أولها إلى آخرها، وسآتي على الأفضل في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا من حيث المكان، من حيث مكان مكان الوقوف. أما زمان الوقوف، زمان الوقوف فقد اختلف الفقهاء في هذا على أقوال. ذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعدد كبير من الفقهاء إلى أنه يكفي في ذلك لحظة من الليل أو من النهار ما بين ظهر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. هذا الوقت كله من ظهر يوم عرفة، ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة، إلى طلوع فجر يوم النحر عشرة ذي الحجة. هذا الوقت كله هو وقت وقوف، فيه ليل وفيه نهار، ففي أي لحظة من ليل أو نهار من يوم عرفة استطاع أن يقف الحاج فيه في عرفة فقد أجزأه حجه، أجزأه الوقوف وقد أدى هذا الركن، وإن شاء أن ينطلق بعد ذلك إلى بقية الأركان والواجبات فليفعل. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا بد من الجمع بين الليل والنهار، لا بد أن يقف شيئا من الليل وشيئا من النهار، فلو وقف قبيل غروب الشمس بقليل واستمر وقوفه إلى ما بعد غروب الشمس بقليل، لحظتين، لحظة قبل غروب الشمس ولحظة بعد غروب الشمس، فقد أجزأه ذلك ولا شيء عليه. وإن لم يقف في الليل، وقف في النهار ولم يستمر واقفا حتى تغرب الشمس ويأتي عليه الليل وهو في عرفة، فإن فعل في ذلك وجب عليه الدم في فتوى أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما. أما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فإنه يرى أن الوقوف الواجب بل الركن الذي لا بد منه إنما هو الوقوف بالليل، فمن لم يقف بالليل ولو لحظة واحدة ما صح حجه، لم يتم حجه، لأن الوقوف بالليل هو ركن عند الإمام مالك، ويجب أن يجمع إليه النهار وجوبا لا ركنا، جمع النهار إلى الأصل الليل عنده، وجمع النهار إلى الليل أن يضيف إلى هذا الركن الذي هو الوقوف بالليل أن يضيف إليه شيئا من النهار، هذا واجب عند الإمام مالك. فإذا لم يضف إلى الليل شيئا من النهار وجب عليه الدم كذلك. أما الإمام الشافعي فقد رأى أن الوقوف يكفي لحظة واحدة من الليل أو من النهار، فمن لم يجمع بين الليل والنهار سن له أن يذبح، سنة وليس فرضا. أما عند أبي حنيفة والإمام أحمد كما ذكرنا إذا لم يجمع بين الليل والنهار وجب الدم، وعند الإمام مالك إذا لم يجمع النهار إلى الليل، الليل ركن، وإذا لم يجمع إليه النهار فقد وجب عليه الدم. أما عند الشافعية فالدم لا يجب في شيء من التقصير في الوقوف بعرفة، إنما أن يقف أو لا يقف، فإذا وقف، فإذا لم يقف أصلا فما حج هذا، إنما لو منع من الوصول إلى عرفة وما استطاع الوقوف لا في ليل أو نهار فهذا إحصار يأتي معنا بحثه إن شاء الله تعالى. وإذا استطاع أن يقف لحظة من ليل أو نهار فقد تم حجه ولا إشكال عليه، ولكن إذا لم يجمع بين الليل والنهار فيسن له سنة أن يذبح هديا مسنونا وليس واجبا. والذي جعل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يذهب إلى وجوب إلى ركنية الوقوف بالليل وأنه لا بد منه الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة فلما زاغت الشمس، يعني لما زالت عن منتصف السماء دخل وقت الظهر، فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت. أمر بالقصواء، القصواء الناقة تبع النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أقام فصلى العصر ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني دخل إلى عرفة، إلى الموقف الذي سآتي عليه إن شاء الله تعالى. أتى الموقف ثم ما زال واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص، قرص الشمس. من هذا الحديث الصحيح يستدل الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على الوقوف بعد غياب الشمس ولو هذه اللحظة، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ينفر من عرفة حتى تغرب الشمس ويستتم غروبها ويمضي عليها ولو شيء قليل، فدل ذلك على الوجوب، لأن الحديث الصحيح الذي مر معنا وسيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله، لتأخذوا عني مناسككم، وهذا من النسك المأخوذ عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على وجوبه بل على ركنيته عند الإمام مالك. والإمام الشافعي كما ذكرت ذهب ومعه جماعة كبيرة من المجتهدين إلى أن الواجب إنما هو الوقوف لحظة في الليل أو النهار، ولم يجعل في الجمع بين الليل والنهار شيئا يوجب الدم، لأن الإمام أبو داود والترمذي رويا بسند صحيح عن سيدنا عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا نبي الله، لقد أتيت إليك من جبلي طي، وأكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. الحبل المقصود فيه المرتفع الصغير من الرمال، طريق صحراوي كان في مرتفعات رملية كان يقف عليها جميعا. أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ يعني هل صح حجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج إلى الصلاة، أي صلاة؟ صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، يعني وقف في المزدلفة، أدى واجب الوقوف مزدلفة حتى يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر في هذا أن الحج يتم إذا وقف الحاج في عرفة ليلا أو نهارا. إذن قضية الجمع بين الليل والنهار بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أنها ليست واجبة، وإن كانت قد ثبت أنه فعلها صلى الله عليه وسلم، لكن فعله لن يدل بعد ذلك على الوجوب. لولا هذا الحديث لقلنا إن الوقوف في الليل واجب كما أمر سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ولكن لما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مجردا ليست له دلالة قطعية، ما له دلالة قطعية، فعل ما تكلم بشيء النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بالوجوب نزولا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ولكن هنالك قرينة واضحة بينة في هذا الحديث، حديث سيدنا عروة بن مضرس، يصرف هذا الأمر عن الوجوب يصرفه عن الوجوب أو الركنية إلى النفل لقوله صلى الله عليه وسلم صريحا وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. هذا من حيث الخلاف في وقت الوقوف بعرفة. ويتبين لنا من عرض هذه الأدلة أن دليل الشافعي قوي جدا في صرف حديث سيدنا جابر صرفه عن الوجوب أو الركنية التي ذهب إليها الإمام مالك إلى النفل بأمره صلوات الله وسلامه عليه. وهنالك فرض آخر أو شرط، والشرط طبعا مفروض لابد منه للوقوف بعرفة، أن يكون الواقف بعرفة أهلا للوقوف، أن يكون الواقف أهلا للوقوف، ويفرعون على ذلك وقوف النائم والمغمى عليه. لو واحد وقف بعرفة وهو نائم، يعني نام قبل طلوع العرفة، وصل صباحا فنام من قبل الظهر طيلة النهار وطيلة الليل وطلع الفجر عليه وهو نائم في عرفة وما استيقظ أبدا، فهذا حجه عند الفقهاء صحيح. ليه؟ لأنه من أهل التكليف. النائم حينما ينام إذا أذن على الظهر وهو نائم كلف صلاة الظهر ولا ما كلف؟ ولو كان نائم واستيقظ بعد خروج الوقت فإنه مطالب بالصلاة، لأنه قد انعقد بحقه سبب الوجوب وهو غروب الشمس، انعقد بحقه سبب الوجوب وهو مكلف. هذا بالنسبة للنائم. أما بالنسبة للمغمى عليه فإنه عند جمهور الفقهاء لا يصح حجه إذا أغمي عليه من ظهر عرفة إلى صبح يوم النحر. إذا قضى هذا الوقت كله وهو مغمى عليه فما صح حجه ولا صح وقوفه، لأن المغمى عليه قد غطي عقله فهو ليس بأهل التكليف، كما أن المغمى عليه لو مرت عليه أوقات الصلاة فإنه لا يطالب بقضائها لأنه قد مر عليه سبب الوجوب وهو ليس بمكلف. وكذلك هنا فإنه لا يتم حجه ولا يتم وقوفه إلا برأي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه يصحح حج المغمى عليه ولو أغمي عليه طيلة الوقت من أوله إلى آخره. هذا من حيث ما يجب في عرفة، ولا يجب شيء آخر. لو دخل الإنسان فمكث في عرفة قليلا أو كثيرا ولم يفعل شيئا أبدا، يعني شرب كاس الشاي ومشي، فما في عليه إشكال وحجه إن شاء الله صحيح. ولكن يستحسن أن يأتي بما سيرد معنا إن شاء الله من السنن التي وردت بحق الحاج أو إمام الحجيج أمير الحجيج، كما سنأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. من أول السنن التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم قبل يوم التروية، يوم يعني بعد السعي، انتهينا الدرس الماضي من السعي. بعد السعي ماذا يفعل؟ بعد السعي ينتظر يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني قبل عرفة بيوم، هذا اسمه يوم التروية. قبل يوم التروية يسن للإمام أن يخطب المسلمين الحجاج، الإمام المقصود فيه الحاكم إمام المسلمين أو من يجعله الإمام أميرا على الحج، يعني مو شرط الإمام هو يحج بالمسلمين، إنما يمكن أن يرسل أميرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة، أرسل سيدنا أبا بكر الصديق أميرا على الحج. ثم في اليوم الذي قبل التروية، قبل يوم التروية يسن للإمام أن يخطب بالمسلمين كما ورد في سنن البيهقي بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية، قبل يوم التروية يعني اليوم السابع، خطب بالناس خطب بالناس وأخبرهم بمناسكهم، يعني هذه خطبة مخصصة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإمام أو من أمير الحج، مخصصة ليبين للناس الذين يريدون الحج، يبين لهم المناسك من أولها إلى آخرها. فهذه الخطبة سنة من السنن، وستأتي معنا خطب أخرى، وهي عند كثير من الفقهاء 4 خطب مسنونة خلال الحج تأتي معنا في حينها إن شاء الله تعالى. هذه هي الخطبة الأولى، وهي خطبة يوم 7 من ذي الحجة. ثم بعد ذلك يسن في يوم التروية أن يتوجه الحجاج إلى منى، لما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها، يعني بمنى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني طلع قبل الظهر، طلع صباحا، فصلى الصلوات 4، ثم بات وصلى الصلاة 5 التي هي الفجر، فجر يوم النحر. صلاه أين؟ في منى. فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة من السنن، أن نخرج في يوم 8 من ذي الحجة فنقضيه في منى، وفي صبيحة 9 نخرج إلى عرفة. وكذلك من السنن التي يذكرها الفقهاء في منى في عرفة أنه يسن الغسل ليوم عرفة، وذلك أن الشريعة الإسلامية قد اقتضت من المسلمين أن يغتسلوا لكل اجتماع كبير، كل ما بصير اجتماع أن يغتسل له، كما في يوم الجمعة، يوم الجمعة يسن الغسل دائما في كل جمعة من أجل اجتماع الناس، وحتى لا يتأذى الناس بعضهم من بعض من روائح العرق وغيره، فيسن الغسل لهذا. وكذلك لصلاة العيدين يسن الغسل، ولصلاة الكسوف والخسوف طالما في اجتماع للناس فيسن الغسل، وهكذا. ومنها الغسل، وإذا أمكن أن يكون الغسل هناك بنمرة قبل دخول عرفة فليكن ذلك فهو أفضل، وإذا لم يتمكن فليغتسل بمكة أو بمنى في يوم التروية أو صبيحة يوم عرفة. ثم أيضا من السنن التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم الجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر في يوم عرفة، جمع تقديم، لما ورد في الحديث الذي ذكرته لكم، حديث الإمام مسلم برواية سيدنا جابر، شقى ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، في أذان واحد وإقامتين، أذان واحد أولا ثم أقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها، هذا بعد الخطبة، يعني خطب قبل أن يدخل إلى عرفة، خطب في بطن الوادي قبل أن يدخل إلى عرفة، ثم في نهاية الخطبة أقيمت الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ثم أقيمت الصلاة فصلى الظهر ثم صلى العصر، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة فأتى الموقف. كذلك يعني هذا الجمع سنة، لو أن واحدا لم يجمع الصلاة، صلى الظهر واحدة والعصر واحدة، فذلك صحيح وصلاته لا إشكال عليها، لكنه ترك السنة. وعند الشافعية لا يجمع في عرفة بين الظهر والعصر، ولا في مزدلفة بين المغرب والعشاء، إلا أن تكون مسافرا. إذا ما كنت مسافر، إذا كنت أنت من أهل مكة أو أقمت في مكة أكثر من 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، فأنت مقيم، فلا يحق لك أن تجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء إذا كنت مقيما في مكة أو من أهل مكة. أما إذا أتيت إلى مكة فأقمت 2 أيام ثم خرجت بعد ذلك إلى الحج فأنت مسافر تجمع بين الظهر العصر وبين المغرب والعشاء. أما عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فهذا الجمع بين الصلاتين ليس سببه السفر، وإنما سببه النسك، يعني نسك من مناسك الحج ولا علاقة له بباب السفر، إنما علاقته بباب الحج، فيجمع بين الظهر والعصر تقديما وبين المغرب والعشاء تأخيرا في المزدلفة كل حاج سواء كان مسافرا أم مقيما أم من أهل مكة أو أيا كان، فهذا من مناسك الحج ولا علاقة له بالسفر. قصر جماعة مسافر نعم، طالما أنه السبب عندنا هو السفر فالقصر والجماعة، القصر والجماعة نعم. قصر الجماعة يوم عرفة وليلة مزدلفة قصر الجماعة نعم. أيضا ومن السنن التي ما ذكرناه وما مر معنا من هاتين الخطبتين أو الخطبة التي هي عبارة عن خطبتين مثل خطبة الجمعة، الإمام يخطب ثم يجلس ثم يقوم مرة أخرى في يوم عرفة، هذه الخطبة الثانية. الخطبة الأولى أيمتى أن الخطبة الأولى في يوم السابع قبل يوم التربية، وهذه الخطبة الثانية وسيأتي معنا الباقي، هذه الخطبة الثانية بعد لا بعد الظهر، لأنه الحديث الصحيح فلما زاغت الشمس، هيك عم يقول سيدنا جابر، فلما زاغت الشمس يعني زالت عن منتصف السماء دخل وقت الظهر، أمر بالقصوى فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس، وبعد ذلك ثم أذن ثم أقام ثم صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أتى الموقف. فالخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر نعم. فهاتان الخطبتان إذن أيضا هما من سنن الحج نعم. أيضا ومن سنن الحج التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم التعجيل بالوقوف، تقصير الخطبة، أن لا يطيل الإمام الخطبة، وأن يعجل بالدخول إلى عرفة، وأن يبدأ بوقوفه وعبادته فيها، وذلك لما ورد في البخاري ومسلم أن سيدنا سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، هذا من خيار التابعين ومن علمائهم الكبار، وهو مجتهد مطلق وتلقى العلوم على والده سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. هذه الحادثة التي رواها البخاري، عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي أرسل إلى الحجاج أن يكون أميرا على الحج، وأمره بأن يأتم بعبد الله بن عمر، يعني أن يكون في الحج إمامه عبد الله بن عمر، يدله على مناسك الحج ويتبعه الحجاج في ذلك. في هذه الحديث يقول سيدنا سالم، فخرج الحجاج فقلت له، سيدنا سالم يقول له: إذا أردت أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال عبد الله بن عمر: صدق، يعني صدق عبد الله بن عمر ولده سالم في توجيه هذه النصيحة للحجاج. إذن من السنن الواردة في عرفة أن يعجل بالوقوف، ما يتأخر بعد الظهر، ما يتأخر بعد الظهر مباشرة، بعد الظهر بعد أذان الظهر مباشرة المفروض أن يدخل أحدنا إلى عرفة ويبدأ بهذه العبادة التي هي الوقوف لعرفة، وأن لا يضيع الوقت أبدا، ويكسب هذا اليوم الذي قد لا يتكرر في الحياة، قد يكون آخر مرة في عمره يقف في عرفات، فينبغي أن لا يضيع شيئا من الوقت. ولذلك عجل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنهى خطبته وصلاته، ركب مباشرة وأتى الموقف صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من السنن في يوم عرفة أن يفطر الحاج، ويكره له أن يصوم. صوم يوم عرفة هذا وارد في أحاديث صحيحة، يسن صوم يوم عرفة إلا للحاج، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة مفطرا، هذا باتفاق العلماء أن الإفطار في يوم عرفة سنة، ومن صام في يوم عرفة فقد أنكر بعض الفقهاء ذلك وجعله محرما، ولكن جمهور الفقهاء على أن ذلك مكروه، الصيام يوم عرفة من المكروهات وينبغي أن لا يكون، حتى يستعين بقوته وجلده على كثرة الطاعة والإقبال على الله عز وجل بألوان العبادة والدعاء والذكر والأوراد حتى ينتهي النهار كله على هذا إن شاء الله تعالى. ومن السنن أيضا الواردة في يوم عرفة عند الفقهاء الطهارة، يسن أن يكون الواقف في عرفة متطهرا طهارة كاملة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر ومن النجاسة، طاهرة من النجاسة الظاهرة والباطنة، لا يكون على ثوبه ولا بدنه ولا المكان الذي يقف عليه شيء من النجاسات، كل ذلك سنة وليس بشرط من شروط الوقوف، لأن الوقوف لا يشترط له الطهارة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما شكت إليه أنها حاضت قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، اصنعي ما يعني كل شعائر الحج تفعلها المرأة إذا حاضت إلا الطواف بالبيت، دخول المسجد طبعا أولا ثم الطواف بالبيت فهذا محرم عليها، وما سوى ذلك من كل شعائر الحج يمكن أن تقوم بها مع حيضها ونفاسها، فدل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا من شروط الوقوف بعرفة. كذلك مما يستحسن للحاج أن يأتي موقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وعرفة كما ذكرت أول الحديث عرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، ففي أي مكان وقف من عرفة صح وقوفه، ولا ينبغي للناس أن يحملوا أنفسهم فوق طاقتها، فلا ينبغي للمرأة ولا ينبغي للرجل الكبير في السن ولا ينبغي للرجل المريض ولا ينبغي للصغار أن يؤخذوا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا خاصة في هذه الأيام من الحرج والشدة والمشقة ما لا قبل للناس به، والإنسان الجلد القوي الشاب قد يرتبك كثيرا في الوصول إلى موقف النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يعرض نفسه في بعض الأحيان لشيء من المخاطر، فينبغي أن لا يأتي هذا المكان إلا أصحاب الجلد والقوة الذين يستطيعون الدخول في هذه الزحمة. موقف النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عند جبل الرحمة، جبل الرحمة جبل مشهور مرتفع في وسط عرفة، له إشارة وأمارة بيضاء عالية يرى من بعيد، وليس كما يظن كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى أعلى الجبل، فهذا لم يفعله النبي عليه السلام وليس من السنة، إنما كان موقفه صلى الله عليه وسلم في أسفل الجبل عند الصخرات، في حول الجبل صخرات كبار، هذه الصخرات وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الصخرات في أكثر من جهة، الجهة التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث سيدنا جابر الذي حدثتكم عنه والوارد في صحيح مسلم حديث الطويل، ذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات، استقبل القبلة يعني وقف في عرفة وأتى إلى جبل الرحمة وتوجه إلى القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات، إذن أتى من خلف الجبل وتوجه إلى القبلة، فكان الجبل بينه وبين القبلة والصخرات أمامه، هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام، ويسن الوقوف هنا سنة ولا يسن أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقف حتى أمسى حتى غربت الشمس بقي واقفا في هذا المكان يدعو الله تبارك وتعالى ويبتهل إليه ويتضرع إليه بأشكال العبادة والتقرب حتى انقضى النهار. ولقد ورد على ألسنة بعض العلماء ندب الخروج إلى أعلى الجبل ولكن ولكن الإمام النووي رضي الله تعالى عنه يقول هذا الكلام لا أصل له، لا أصل له في السنة، ولم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف، لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى على الجبل، فهذا ليس من السنة، وما يتزاحم عليه الناس وما يفعلونه من الإرباك في الصعود إلى الجبل أو إلى أعلى الجبل، فهذا من الأفعال التي لم يكلفوا بها وحملوا أنفسهم فيها فوق ما يطيقون، ولا داعي لذلك كله. وأعود فأقول عرفة كلها موقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فلا داعي لتحميل النفس شيئا من المشقة التي قد لا تطاق وقد يكون فيها شيء من الخطر في الوصول إلى موقفه عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يسن في يوم عرفة كثرة الدعاء، كثرة الدعاء بأية صيغة من الصيغ، ولكن كل ما التزم الصيغة الواردة في السنن، الأدعية الواردة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. ولقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل ما قلته والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وفي رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك يقول العلماء ينبغي في يوم عرفة أن يكرر الحاج ما استطاع أن يكرر هذه الصيغة طيلة النهار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يتنقل بين أصناف الأدعية والأوراد والأذكار حتى يقضي نهاره كله في ذلك. ومن السنة ورد رفع الصوت، ولكن لا يرفع صوته كثيرا في الدعاء، فقد ورد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، فقيل يا رسول الله ما العج والثج؟ قال العج هو رفع الصوت بالدعاء، والثج هو إراقة الدم، إراقة الدم بذبح الهدي. هذا نص وارد رفع الصوت، لكن ليس معنى هذا الكلام أن يرفع صوته حتى يجهد نفسه ويتعبها برفع الصوت، فهذا خلاف السنة. السنة يرفع صوته بحيث يسمع نفسه أو يسمع الآخرين، لكن لا بالإجهاد الشديد ورفع الصوت العالي والصياح بهذا الشكل الذي يفعله كثير من الحجاج، فهذا خلاف السنة. فذلك لما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا أبي موسى الأشعري أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد، يعني وصلنا لوادي، كنا في المكان العالي ومشرفين على الوادي، هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا ارفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، سبحانه وتعالى، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، سبحانه وتعالى. فليس من السنة بل من المكروه أن يرفع الصوت بشكل صياح عالي مزعج، يزعج نفسه ويزعج الآخرين بصوته، إنما المسنون رفع الصوت بشكل معتدل ومقبول. ومن آداب الدعاء في عرفة أن يكون الداعي شديد الثقة بالله تبارك وتعالى، ولا ينفع الدعاء مع ضعف الثقة بالله عز وجل. ينبغي أن يكون الداعي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه رب كريم غني عظيم يعطي بلا حساب، يعطي ويرزق بغير حساب سبحانه وتعالى. وينبغي أن يحذر الداعي حاجا كان أو غير حاج، أن يحذر كل الحذر من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يقول دعوت فلم أجب. ينبغي أن لا تجري هذه الكلمة على لسان مسلم، لما روى الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، إن الله تعالى يستجيب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي. حين يقول هذا القول يسد عنه باب الإجابة، إذا قال هذا القول أو حدث به نفسه وثبت في نفسه، إذا حديث نفس مر هاجس أو خاطئ فهذا لا يؤخذ فيه، لكن لو ثبت في نفسه أنه يعترض على الله سبحانه وتعالى يقول: دعوت فلم أجب، والعياذ بالله، هذه الكلمة تسد باب الإجابة والعياذ بالله. وليحسن الظن بالله عز وجل، وليعلم أنه كما ورد في أحاديث كثيرة أن الله تعالى يستجيب للعبد المسلم، لكن في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى، لا في الوقت الذي تريده أنت. ويستجيب ربنا سبحانه وتعالى، لكن قد يجيبك بما دعوت، وقد يكون ما دعوته لنفسك شرا لك وليس بخير، فيستجيب لك بما هو أفضل مما دعوت. وقد لا يجيبك بما دعوت ولا بأفضل مما دعوت، إنما يدخر لك هذه الدعوة إلى إجابة أعظم وأجسم وأكبر في الدار الآخرة يوفيك إياها إن شاء الله. إذن قلة الأدب مع الله عز وجل، ومما يسد باب الإجابة أن يسيء العبد ظنه بربه تبارك وتعالى، وأن يبقى دائما كما ورد في الحديث الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء. وظننا بالله تبارك وتعالى أنه هو الكريم الغفور الرحمن المنان المعطاء سبحانه وتعالى، وينبغي أن يبقى هذا الظن ملازما. أعظم عبادة من العبادات في هذا الباب إنما هي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يسيء العبد ظنه بربه عز وجل فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. كذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه لها في موضوع الوقوف بعرفة، أنه ينبغي أن يتجافى الحاج كثيرا عن المخاصمة والمهاترة بينه وبين الناس في شؤون الدنيا بالطعام وبالشراب وبالمجلس وبراحة المجلس وبأثاث المجلس وبالتنازع على الماء والتنازع على شيء من الدنيا، ينبغي أن يترفع عن ذلك. أنت ما لك طالع للحج مشان تشوف كيفك وبسطك، ما لك رايح تحج بفندق 5 نجوم، رايح أنت تتبع وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف كان حجه عليه الصلاة والسلام، وانظر كيف كان حج الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. الحج إنما هو للتقشف وللتزهد في الدنيا، وما أمرنا بخلع ملابسنا ولباس هذا ثياب الإحرام إلا لنتذكر الموت ونتذكر الأكفان التي نلف بها حين الموت. فلا ينبغي الحرص على التمتع بالدنيا وأنواع شهواتها في الحج، بل ينبغي في هذه الأيام المعدودة القليلة أن نتزهد في الدنيا ونتخوشا، وأن لا نتعرض للخصومات مع الناس من أجل حطام الدنيا. فهذا أمر قد يذهب ثواب الحج كله من أوله إلى آخره لمجرد أمر تافه لا قيمة له. لذلك ينبغي للحاج أن يتنبه لهذا كثيرا، وأن يوطن نفسه من قبل الخروج إلى الحج، أن يوطن نفسه على تحمل شيء من المصاعب وتحمل طبائع الناس وعاداتهم وما يصدر عنهم من الإساءات، أن يتحملها ويتقبلها احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا فعل ذلك، يعني أحدنا لو كان أحدنا نزق وغضوب جدا، إذا قاوم نفسه وتحمل إساءات الناس، فإن في ذلك من المجاهدة ومن المكابدة ومن الثواب الأجر العظيم الجزيل الذي يكتبه الله تبارك وتعالى له به في هذا الحج إن شاء الله تعالى. فلذلك نتواصى، وخاصة الإخوة الذين يحجون في هذا العام، أن يبتعدوا عن المخاصمات، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا أبدا ولا كلمة، مهما صدر من الإساءات للآخرين ولا يتكلم بكلمة واحدة، يلتفت إلى عبادته وإلى طاعته وإلى أوراده وأذكاره وإلى تلاوة القرآن وغير ذلك إن شاء الله تعالى. المرأة في كل شعائر الحج ينبغي أن لا ترفع صوتها، ينبغي أن لا ترفع صوتها، أن يعني غاية رفع الصوت أن تسمع نفسها، غاية رفع الصوت أكثر شيء أن تسمع نفسها، أن تسمع نفسها ولا أكثر من ذلك. فقط. فقد يبطل حجه، ولازم يبطل حجه، بيطلع برات الحج خلاص. واخيرا في حكم يذكره الفقهاء، وهو ان من لم يحج، واحد ما حج ما خرج الى هنا، هل يستحسن له ان يجتمع الناس في بلدهم هون في دمشق او في اي بلد من بلاد المسلمين في غير مكة المكرمة، ان يجتمعوا في وقت الوقوف بعرفة ويذكروا الله سبحانه وتعالى بانواع الاذكار والاوراد والقربات، هل يستحسن ذلك ام لا يستحسن؟ ذهب المالكية الى ان هذا بدعة ولا ينبغي ان يكون، ونهى عن ذلك نهيا شديدا، ودونه الطرطوشي رضي الله تعالى عنه في كتابه البدع والحوادث المنكرة، وجعله مما ينكر عليه. ولكن باقي الفقهاء يرون ان هذا الفعل لا بأس به، لان الحسن البصري، الحسن البصري معروف انه من خيار التابعين، بل هو من الطبقة الاولى من التابعين، بل هو في من قال انه افضل التابعين على الاطلاق، التقى بسبعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الشأن ما يعلمه الجميع ولا يخفى على احد، كان يجمع الناس في البصرة في يوم عرفة، يوم عرفة يجتمع معه الناس في المسجد ويشتغلون بالدعاء في الوقت الذي يشتغل فيه الحجاج بالدعاء في عرفة. ولما سئل سيدنا الحسن البصري عن فعله هذا، فقال: أول من فعله ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. فإذا ثبت هذا بنقل سيدنا الحسن البصري عن سيدنا عبد الله بن عباس، فذلك من فعل الصحابة، وفعل الصحابة على الأقل إنما هو مذهب صحابي، ومذهب الصحابي حجة عند كثير من الفقهاء، ومنهم أبو حنيفة وغيره من الفقهاء، أن فعل الصحابي، مذهب الصحابي حجة يحتج بها في الشرع ويستنبط منها الأحكام. فلذلك لا بأس أن يجتمع الناس في يوم عرفة في بلادهم وفي مساجدهم وفي أي مكان آخر، يجتمعوا لذكر الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يجتمع فيه الحجاج في عرفة، تفاؤلا وتمنيا على الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يرفع الدرجات ويكثر الحسنات، إنه سميع قريب مجيب. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.